تكبير الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الاطمئنان من المفاهيم الكبيرة الجليلة العظيمة، التي متى ما استقرت في نفس الإنسان وتجسدت خارجا أعطته الشيء الكثير في تقطيع أوصال الحياة حسب المبتغى. الطمأنينة أو الاطمئنان من المفاهيم العالية الجودة. الأنبياء الاطمئنان كان يملأ جوانحهم وجوانبهم، لذلك كان الاستقرار والثبات والقناعة هو عبارة عن أجنحة يرفرفون من خلالها في الكثير من المساحات. الطمأنينة أيها الأحبة في اللغة هي الثقة وعدم القلق، ونحن في هذه الأيام في مسار حياة القلق يفرض وجوده في الكثير من المواقع، مما ينعكس على النفسيات. تواجه ذلك في البيت، في عالم الأسرة الصغير، وفي المدرسة، وفي حياض العمل، وعند الاندفاع للاختلاط بآحاد المجتمع هنا أو هناك. وعندما يقوم الواحد منا بقراءة سريعة وتتبع يتوازى مع ذلك للأرقام التي تعنى بجمعها وترتيب الآثار عليها المؤسسات الخاصة في جانب التربية والنفس علما، أرقام مرعبة مخيفة مربكة تنذر بمستقبل لا تحمد عواقبه ما لم ترتب الأوراق من جديد، وما لم ينهض الطيبون أمثالكم أيها الأحبة في جمع المعلومات الكافية ثم الغربلة والجمع، بعد ذلك التجزئة والتركيب، يليها الانطلاق إلى ميدان التطبيق كي يتخطى المجتمع هذا الشبح القادم الذي ما لم نتحرك في وضع السدود أمامه والحلول من أجل تجاوز هجمته الشرسة علينا فلن نكون في حال نحمد عليه، قد نكون وقتها ممن أتيحت له الفرصة كي يوجه اللوم لنفسه، ولكن ولا تحين مناص. الطمأنينة أيها الأحبة في النفس هي عبارة عن الرضا والسكون والثبات أيضا. فما أحوجنا جميعا أن نعيش حالة الرضا وحالة السكون وحالة الثبات في داخلنا كأفراد، كي ينعكس ذلك على الدائرة الصغيرة العائلة التي سرعان ما تكبر وتتسع من حولنا. وبقدر ما يكون الإنسان على درجة عالية من الاطمئنان، بقدر ما يستطيع أن يمد بساطها للآخرين من حوله، وذوي القربى هم أولى بذلك أيها الأحبة. البعض يقول أن الطمأنينة تعني السعادة، لكن الأمر على خلاف ذلك تماما منطقيا وفق معطى اللغة أيضا، فالنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص لإمكان اندراج أحدهما في الآخر، وأعني بذلك السعادة ضمن إطار الطمأنينة في عنوانها العام. لأن السعادة أيها الأحبة لا تتماشى إلا مع مجال المسرات ومساحاتها، على العكس من ذلك الطمأنينة تفرض وجودها وإن لم تكن المناسبة تعني الفرح، بل حتى في حال الحزن ونزول المصائب والكوارث وفي طليعتها الفقد المر للأعزة والأحبة علينا، حفظ الله الجميع في ذلك. أيها الأحبة، الارتباط بالطمأنينة أمر مهم، الروافد التي تساعدنا على تحقيقه كثيرة، أرسلها إرسال جدولة كي أحتفظ بشرف الوقت وأهميته لكم جميعا. الرافد الأول الركون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تعاهد القرآن الكريم، ومن الصفات الجليلة التي كان يتحلى بها الفقيد الكبير الحاج مرهون رضوان الله تعالى على روحه الطيبة المباركة المطمئنة، وهذا ما يعنيني المطمئنة، كانت العلاقة الخاصة مع كتاب الله في حضره وفي سفره. كان الأكثر حرصاً على تلاوة القرآن في المناسبات المختصة بها، كان يعيش رمضان ربيعاً قرآنياً، كان يأنس بالقراءة الجمعية والفردية. ما لا شك فيه أن قراءة القرآن تنمي في داخل الإنسان الشعور بالطمأنينة التي يتولد عنها القناعة، والقناعة أمر مهم أيها الأحبة، خصوصا ونحن نستشرف آفاق عالم جديد. إذن قربه، ركونه، سكونه، التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن كان يمثل الرافد الأول. لذلك كان في أدبه وسلوكه وأخلاقه وتعاطيه ومحبته ينطلق من خلال معطيات كتاب الله العزيز المنزل من قبل الله تعالى على روح حبيبه المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم
الرافد الثاني الاقتراب بل الاندكاك في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولهذا مشارب كثيرة أو مسارات متعددة. الأمر الأول نذر نفسه أن يكون خادما للإمام الحسين عليه السلام، حيثما استدعاه الإمام الحسين عليه السلام للقيام بمسؤولية الخدمة تشرفاً به. يده البيضاء الممتدة دون شح ولا بخل، بل جود وكرم، عطاء لا محدود. في عمارة مجالس الإمام الحسين عطاء بلا حدود، في إقامة مجالس العزاء عطاء بلا حدود، في تهيئة الأسباب للراغبين في الوصول إلى العتبات العالية والتشرف بلثم عتبة الإمام الحسين عليه السلام التي ما كان يدخر وسعاً في أن يذلل الصعاب أمام الفقراء من المؤمنين الذين تتقطع أرواحهم حسرة، تتقطع أنفسهم حسرة على أن يصلوا إلى تلك الأماكن. كان يهيئ الأسباب، كان يبذل من جيبه الخاص ويتنازل عمن يترتب على زيارته بعض الأموال. أيضاً ثمة أمر آخر يتعلق بالإمام الحسين عليه السلام، لا يستطيع أحد أن يسبقه في إرسال الدمع في مجلس الإمام الحسين على الإمام الحسين عليه السلام والمصاب الذي جرى عليه وعلى أهل بيته، فهو لا ينتظر أن ينصهر في الجو من حوله فينفعل للعقل الجمعي، وإنما كان يحدث حالة من استجلاب الاندفاع للعقل المجموع أو الجمعي بناء على منطلقه من خلال عقله الشخصي. انصهاره واستعداده المسبق هو الذي يعطي للعين الإشارة، وربما تكون من عوالم خاصة كي ترسل دمعها، الدمع الحار الذي إذا ما اندفع على صفحات وجهه غسل الكثير الكثير وأرسل الكثير الكثير، ومن ذلك أن تستقر حالة الاطمئنان في نفسه التي أشرنا إليها. الأمر الثالث أو الرافد الثالث روح المحبة للناس بما هم ناس، وهذا ما نحتاجه أيها الأحبة اليوم في هذه الليلة الكريمة الجمعة، ونحن نحتفل بذكرى مرور 40 ليلة على هذا الفقيد السعيد. نجتمع لما؟ ما هي الفائدة؟ روحه إن شاء الله في أعلى عليين، ولا نتعالى على الله في ذلك أو نتآلى على الله في ذلك، لكن من عاش محمدا وآل محمد لا بد وأن يحشر مع محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ونحن نشهد أنه ممن أحبهم وذاب فيهم ولم يبخل عليهم بشيء. محبة الناس، إذا أردت أن تعيش اطمئناناً فانشر المحبة بين الناس، ولا يعنيك أن يحبك الناس أو لا، المهم أن تكون أنت من يهيئ الأسباب لمد البساط في مساحة الحب. الإسلام دين المحبة ودين السلام ودين الرحمة ودين الحنان، أليس من الحري بنا أن نترك لهذه المفاهيم القرآنية المقدسة أن تحلق في جميع جوانبات مجتمعاتنا أيها الأحبة؟ ما الذي نجنيه من الحب لو انتشر في أوساطنا؟ وما عسى أن يترتب على الكراهية لو سادت الموقف فيما بيننا؟ إنها معادلة بسيطة يستطيع أن يضع نتيجتها أصغر واحد في هذا الجمع أو ممن يصله الصوت بعد ذلك. الأمر بين الأمرين مسافة بين الأرض والسماء، فحري بنا أيها الأحبة أن نجلس مع النفس قليلا وأن نستفيد من كبارنا ومن وجهائنا ومن سادات المجتمع فينا الذين سبروا الحياة وعاشوا حلوها ومرها، الصعب منها والسهل، ثم خلصوا إلى دروس عظيمة علينا أن نستفيدها وإلا أن نجتمع ونقدم العزاء ثم ننصرف، أو نجتمع ثم نأكل شيئا من الزاد وننصرف، أو نجتمع وهكذا هكذا الليلة هنا وغدا هناك ثم لا نخلص إلى نتيجة نستفيد منها، أعتقد وقتها نصبح أصحاب بضاعة خاسرة، وهذا ما لا يرضاه أحد منا لنفسه. كان محبا للناس لذلك أحبه الناس، لو لم يكن محبوبا لما اجتمع هذا الجمع الكبير. كثير هي مجالس الأربعين أقيمت ولكنها لا تحظى بهذا الجمع، فرض نفسه من عالم خاص يعيش فيه. لا ينبغي أن نعتقد أن من انتقل من هذا العالم إلى ذلك العالم، العالم الخاص، ليس له القدرة على المؤثرية في عالمنا. نعم لهم المؤثرية الكبرى، وخصوصا في زرع الاطمئنان في داخل النفس الذي نحن في مسيس الحاجة إليه، والمفهوم الذي ندور حوله في هذه الليلة. الشاهد: استذكر أبا ارتحل، أو أما ارتحلت، أو عزيزا فقدت، ولو في ليلة الجمعة، واقرأ له سورة ياسين وأتبعها بالواقعة واشفعها بالحمد، سورة الفاتحة، وكرر الإخلاص ثلاثا ثم اهدها ثوابا، ستجد في داخلك حالة خاصة لم تتلمسها قبل ذلك. جربوا هذه الليلة أيها الأحبة، ستجدون ذلك واضحا جليا بينا. الأمر الآخر: الرجوع إلى النفس أيها الأحبة. كان في شديد الحرص على أن يعود إلى نفسه رضوان الله تعالى عليه في الكثير من المواطن. عندما يعود من أداء نسك في بيت الله بلغنا الله وإياكم، أو بعدما يعفر جبينه على عتبة واحد من المعصومين عليهم السلام، كان يعيش حالة الرجوع لينطلق على أساس من مفهوم الإطمئنان لاستشراف العالم من حوله. كان أنيس النفس، ومن يعيش حالة الإطمئنان لا يستطيع إلا أن يكون كذلك أيها الأحبة. فإن وجدت إنسانا مقطبا أو شاحبا أو منكمشا أو منطويا على ذاته، فلأنه سلب هذه النعمة، نعمة الإطمئنان أيها الأحبة. احرصوا عليها، علينا أن نحرص عليها، علينا أن نؤمن الروافد لها كي نسمو ويسمو المجتمع من حولنا. الرجوع إلى النفس يعني بناء الذات، ويعني رعاية الأسرة كما ينبغي، ويعني التطلع لعوالم الآخرة أيها الأحبة. الفقيد السعيد كما أشار من تقدم من الإخوة كان على علاقة خاصة مع رجال الدين من أعلى الهرم كمرجعيات إلى أصغر طلاب العلم كمبتدئين. وأنا عشت هذا الرجل أكثر من 30 سنة، 1406 أول لقاء بيني وبين هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه في دحلة الجن في مكة المكرمة. وقتها كان معه العلامة المقدس الشيخ عبد الحميد الجزيري رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. حينما استضافني وقتها كنت صغير السن، حدث السن، عندما استضافني وقتها وأشعرني حالة من الأبوة الخاصة، حال أنها الجلسة الأولى، تلمست فيه أبا حانيا عطوفا محبا يرى فيك وأنت مع حداثة سنك وقلة تجربتك إلا أنك الكبير في نفسه، ودامت العلاقة واستمرت إلى رحيله. جمع الله بيننا وبينه مع محمد وآل محمد، لأن الأرواح لا بد وأن ترتحل، ولو بعد حين سنلتقي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعرف بيننا وبينه. أما مع رأس الهرم فلدي شاهد واحد، أرسل ورائي قبل أكثر من 10 سنوات وقال لي: يا سيد، لدي حق شرعي وأريد دفعه لك. فقلت له يوجد فلان وفلان ويمكن أن تدفع له. فقال أريد أن تستلم الحق الشرعي. قال عندما كنت في زمن السيد المرجع الخوئي مرجع الطائفة الأعلى رضوان الله تعالى عليه في عصره استجزت منه أن أتصرف في الحق الشرعي فأجازني. قلت له هل من شاهد على ذلك؟ يهمني الأمر يعني أن يكون خطيا موثقا. فقال نعم. فدفع لي دفتره الذي يقيد فيه الخمس وإذا فيه الإجازة له في التصرف في النص بقلم السيد جمال نجل المرجع الكبير السيد الخوئي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. منتهى الوثاقة عند المرجعية في سقفها العالي. وأما عند طلبة العلم فما جلس معه أحد إلا وأثنى عليه، وما قام من مجلسه أحد إلا وصحب أنفاسه معه. أتوجه للأسرة الكريمة خصوصا الأبناء الشباب منهم وأبناء هذه القرية الذين نتطلع فيهم الشيء الكثير. أيها الأحبة، من لا كبير له لن يهتدي الهدف، ومن ينسى الكبار لا يستحق أن يعيش بين الناس. سيرتهم تجارب، فقدنا كثر، طوت الدنيا الكثير، غيبت الكثير، لكن أيها الأحبة لا يغيب من يخلف وراءه ذكرا طيبا، والفقيد فعل ذلك، ومن خلف وراءه أبناء صالحين والفقيد فعل ذلك، ومن ترك بصمة في مجتمعه والفقيد أيضا فعل ذلك. علينا أن نتعاهد الأمور، علينا أن نكون حمالين للمسؤولية مهما كلف الثمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بينه وبين أوليائه، وأن يجمع بينه وبين أوليائه، وأن يحشره مع محمد وآل محمد، وأن ينفعنا وإياكم وإياه بتلاوة القرآن. وفقنا الله وإياكم لكل خير، لإراحة روحه الطيبة المباركة بولاية محمد وآل محمد. الفاتحة مع الصلوات.